بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح ثلاثة الأصول وأدلتها، ألقيه يوم الاثنين 21 من شهر جماد الأولى من السنة 32 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبدأها بشرح المسألة الثالثة وهي الدعوة. قال رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه. مرجع الضمير إلى العلم الذي عمل به، أي إن مما يجب على العبد إذا علم وعمل أن يدعو إلى الهدى ودين الحق. والدعوة إلى الله هي مهمة الرسل والأنبياء، والدعاة إلى الله تعالى على بصيرة هم وارثون للأنبياء متبعون لسبيلهم، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقال تعالى: وادع إلى ربك، وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد حث الله المؤمنين أن تنتدب منهم طائفة للدعوة إلى الخير، فقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب الفلاح. والفلاح يطلق في اللغة في الأصل على البقاء، ومنه قول الشاعر: لكل هم من الهموم سعة، والمسي والإصباح لا فلاح معه، أي لا بقاء معه. ثم كثر إطلاق هذا اللفظ على معنيين مشهورين: المعنى الأول الفوز بالمطلوب، والمعنى الثاني النجاة من المرهوب. وهذه المعاني الثلاثة تجتمع في حق المؤمنين المتبعين لهدي الله عز وجل، فإنهم ينالون مطلوبهم من فضل الله ورحمته وعظيم ثوابه، وينجون مما يخافون من عذاب الله وأليم عقابه، وهم باقون في النعيم المقيم الذي لا ينفد. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجعل الله قول الداعي إليه أحسن القول. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يوم خيبر: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل فيهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وحمر النعم هي الإبل الحمر، وهي كرام الإبل عند العرب، وأنفسها وأغلاها ثمنا، وسميت حمرا على عادة العرب في التوسع في التسميات، وإلا فهي ليست حمراء اللون خالصة، وإنما تقاربه، كما يقولون الإبل الصفر للتي يميل لونها إلى السواد. والمقصود أن اهتداء رجل واحد على يديه خير له من هذه الإبل الكرام النفيسة. وهذا يفيد الداعي أن يجعل همته لما هو خير له عند ربه وأنفع، وأن يقدم الثواب الباقي على العاجل، ولو أمكن أن يحصل هذا الثواب العاجل بطريقة قد يتأول فيها من لا يفقه الدعوة على النهج الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتريث ولا يستعجل مبادرتهم بالقتال، بل يدعوهم رجاء أن يهديهم الله، فإذا أجابوا فقد عصموا دماءهم وأموالهم ودخلوا في دين الله، وحرم على المسلمين قتالهم وأخذ غنائمهم. وإذا كانت الهمة للدعوة لا لأخذ الغنيمة والتشفي بقتال العدو، كان القصد صالحا، وكان القائم بذلك متسما بالفقه الصحيح. فإن أبى أولئك المدعوون إلا القتال جاز قتالهم، وكان المؤمنون موعودين بالنصر عليهم. فإن خالف القائمون على الدعوة هذا الهدي النبوي واستعجلوا القتال، كان ذلك سببا قد تحصل به الهزيمة، فإن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وهذا يدلك على عظيم ثواب الدعوة، فرب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا ينتفع بها غيره فيمتثلها وتخرجه من الظلمات إلى النور، فيكون للداعي بها مثل أجر من دعاهم وأرشدهم. بل لو بلغ هذا المنتفع بدعوته غيره لكان للداعي الأول مثل أجره، وهكذا ما تسلسل به الأمر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر جميع من يعمل صالحا من أمته، لأنه هو الذي دلهم على هذه الأعمال الصالحة. وكذلك رواة الأحاديث الصحيحة التي بلغونا إياها ورووها لنا يكون لهم مثل أجور من دعوهم إلى الهدى، فانظروا إلى عظيم فضل الله لمن جعل نيته لله وقصد ثواب الله وابتغى وجه الله، وانظروا ماذا خسر من أراد بدعوته الرياء والسمعة ولم يرد إلا الحياة الدنيا. نعوذ بالله من الخذلان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي. قال أبو سليمان الخطابي: قوله نظر الله معناه الدعاء له بالنظارة، وهي النعمة والبهجة. ولذلك تجد الدعاة إلى الله من أشرح الناس صدرا وأنظرهم وأبهجهم، فإنهم وإن ابتلوا ببعض ما يبتلي الله به عباده إلا أن قلوبهم في نعيم بمعرفة الله عز وجل والأنس به والاشتياق لرؤيته ونيل رضوانه الذي كتبه لأهل محبته وذكره، وهم في حياة طيبة، قلوبهم مطمئنة بذكر الله، تغمرهم السكينة ويجدون في قلوبهم حلاوة الإيمان وبرد اليقين وعزة الطاعة، فهم من أحسن الناس حياة على الحقيقة. حتى إنه ليقول قائلهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. والداعي الذي يدرك هذه الفضائل أحسن إدراك إنما هو الذي يقوم بما تقتضيه من الشروط والواجبات والآداب، وهي أمور يسيرة لمن يسرها الله تعالى له. فمن شروط الدعوة أن يكون الداعي على بصيرة فيما يدعو إليه، وعلى بصيرة بصحة طريقة الدعوة، وعلى بصيرة بحال المدعو، فيدعوه بما يناسب حاله، فيأتسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يحدث الناس بما لا تقبله أفهامهم من دقيق العلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وعلى الداعي أن يراعي المصلحة الشرعية في الدعوة إلى الله، فإذا خشي السآمة على المدعوين أمسك حتى لا يملهم، وإذا ترتب على إنكار المنكر مفسدة أعظم، فإن الحكمة تقتضي عدم الإنكار. وهذا باب يتعلمه طالب العلم بتوسع فيما بعد في فقه الدعوة إلى الله تعالى، لكنني أحببت أن ألخص لكم أهم المسائل التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب، لأن طلاب العلم عموما وطلاب علم العقيدة على وجه الخصوص يحتاجون كثيرا إلى فقه مسائل الدعوة إلى الله تعالى.